بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى خليلهم فرج مكرم وكريم. وصلنا إلى التأويل، في طريقتين للبحث في التأويل في علوم القرآن. البعض يبحث في التأويل مع المحكم والمتشابه، لأن في الآية التي تتكلم عن المحكمات المتشابهات، آيات المحكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فيدرسون المحكم المتشابه والمؤول. هذه طريقة في بحث المحكم المتشابه، لكن هذه الطريقة في البحث فيها، لأن مرة مرينا عليه المحكم المتشابه إلى معاني مختلفة، أتوقع ذكرناها هنا لما تكلمنا عن الأحكام المتشابهة. والتأويل أيضا مر في معاني وش فيها مختلفة، فيصير البحث شوي متشعب شوي صعب. في طريقة ثانية أسهل في البحث، وهي التفسير والتأويل، لأن معنى من معاني التأويل هو ماذا؟ ترى أنه يراد في التفسير، ولذلك يبحثون تحت التأويل والتفسير. إذا هذا البحث، إذا بحثنا التأويل تحت التفسير ومع التفسير، يعني أدرجنا التأويل تحت التفسير، تحت بحث التفسير، فهذا البحث يصير مختصر أكثر من لما ندرسه مع المحكمة المتشابهة. هناك نضطر نحن نشعل البحث، لأن لازم نذكر تاريخ التأويل كامل لين ما نوصل المعنى اللي ينسجم مع الأحكام المتشابهة، ولو اشتغل في الأحكام المتشابهة. فيصير طبيعة البحث متشعبة ونحتاج إلى مقدمات أكثر. هنا سيد الشهيد ذكر التأويل تحت التفسير، ولذلك هنا البحث في التأويل مختصر، في مقدمات مطوية في التأويل، أو نحن درسنا التأويل تحت الأحكام المتشابهة، بنشوف أنها في مقدمات أوسع نضطر أن نحن نتكلم فيها حتى نبين العلاقة بين التأويل والمحكم المتشابه. يعني حتى المقدمات أكثرها مقدمات فلسفية ما لها علاقة بعلوم القرآن، بس لازم نبينها عشان نبين العلاقة بين التأويل والمحكم المتشابه. خير الشيء يقول هني التأويل في توجهين أساسيين إلى بيان معنى التأويل عند المفسرين، وبما أن المفسرين يفهمون من التأويل معاني مختلفة، وإحنا ندرس التفسير، إذا خلينا ندرس التأويل من هالباب. أدخل السيد الشهيد بحث التأويل في التفسير، هذا لأن للمفسرين اتجاهات مختلفة في فهمه، ولأنها مفردة قرآنية، إذا اختلفنا في كيفية فهمها معناتها بنختلف في كيفية فهم جملة من معاني الآيات القرآنية. السيد الشهيد هنا يقول في عندنا 7 آيات، سيد علامة الطباطبائي يقول في عندنا 16 آية. سيد الشهيد يذكر الآيات اللي ذكرت فيه كلمة التأويل، أيضا سيد علامة الطباطبائي في كتاب القرآن في الإسلام يذكر 16 مورد اللي ذكر فيها كلمة التأويل. ماذا؟ فعندنا معاني التأويل. إذا بغينا ندرس معاني التأويل، أول شيء نشوف التأويل عند المفسرين، يعني التأويل الاصطلاحي. هل عادة إحنا قبل ما ندخل في التأويل الاصطلاحي نحتاج إلى أن إحنا نشوف التأويل في اللغة، بعدين التأويل في الاصطلاح، يعني عند المفسرين كيف يفهمون التأويل. كلمة في عندنا
اتجاهين، اتجاه الخدمات للمفسرين واتجاه المتأخرين من المفسرين إلى معنى التأويل. وعندنا التأويل في القرآن الكريم. هل التأويل، كلمة التأويل المذكورة في القرآن الكريم تنطبق على المعنى الموجود عند القدماء أو المعنى الموجود عند المتأخرين أو لها معنى خاص؟ معنى ثالث التأويل خاص في القرآن الكريم يختلف عن المعنى المذكور عند المفسرين. عند قدماء المفسرين في اللغة بنرجع لذلك، عند قدماء المفسرين التأويل يساوي التفسير. في عندنا كتب تفسيرية قديمة اسمها تأويل القرآن، يعني تفسير القرآن. إذا في القرون الأولى إلى تاريخ التفسير، لما نرجع لنشوف تفسير القرآن يساوي تأويل القرآن، إذا في ترادف بين التأويل والتفسير. يعني مفهوم هالكلمتين وشيء متساوي، ما ينطبق عليه تأويل هو نفسه ينطبق عليه تفسير، يعني كشف معاني الآيات القرآنية، بيان مقاصد الآيات القرآنية، مراد الله سبحانه وتعالى من الآيات، هذا هو التفسير، كشف الستار عن المحجوب عن الغامض. لكن عند المتأخرين قالوا لا، في فرق بين التفسير والتأويل، في تداخل أحيانا وفي تباين أحيانا أخرى. اختلفوا في تعريف التفسير والتأويل المتأخرين من المفسرين، فالبعض ركز على الدائرة اللي يبحثها التفسير والتأويل. قالوا التفسير، بين التفسير والتأويل عموم وخصوص. كيف؟ هذا أخذنا المعنى من قبل. إن المتأخرين أيضا انقسموا إلى ثلاث اتجاهات. قال حسب ماذا؟ مجال البحث الذي يبحثه المفسر أو المؤول. إذا أخذنا كشف المعنى مطلقا، سواء كان المعنى الظاهر او المعنى البعيد، المهم معنى من المعاني المعينه، هذا هو معنى التفسير. التفسير يعني ايش المعاني. اما التاويل تذكروا احنا اخذنا من قبل علاقه الله بالمعنى. احيانا يكون المعنى له اللفظ له معنى واحد، هذا شو نسميه؟ نعم صح؟ وأحيانا له عدة معاني. إذا كان له عدة معاني وهناك معنى راجح على بقية المعاني، هذا وش نسميه؟ أخذ المعنى الراجح الظاهر. وإذا أخذنا المردود نسميه التأويل. المعنى وش فيه؟ البعيد
نسميه مؤول.
إذا صار التأويل معنى من معاني التفسير داخل في دائرة كشف المعنى، ولكن أخذنا معنى بعيد. واضح؟ وطبعا إذا كان في عدة معاني ولا في راجح ومرجوح هذا يصير مجمل. إذا التأويل جزء من التفسير، بينهم عموم وخصوص مطلق، لأن كل تأويل وشيء تفسير، وليس كل تفسير تأويل، لأن التفسير في عندنا واضح؟ إذا المؤول جزء من التفسير. هذا المعنى الأول عن المتأخرين والمنتشر.
طبعا السيد العلامة هني السيد الشهيد ما يعلق ما ينتقد هذه الآلام. السيد العلامة في كتاب القرآن في الإسلام يقول هذا المعنى، نعم في شارع إلا أنه غير صحيح، التأويل ليس هو ذلك المعنى المقترن باللفظ، هذا ما نسميه تأويل. إن شاء الله واحدة، طبعا سيد العلامة نفسه الكتاب مختصر يعني تقريبا أقل من 10 صفحات أتوقع، بحث التأويل عند السيد العلامة. واحدة من الأخوات اللي ماخذة بحث تاخذ تلخصه وتشوف رأي السيد العلامة في التأويل وعلاقته بالتفسير. القرآن في الإسلام موجود على الإنترنت. تاخذينه؟ ها بينا بعد شفنا
الحين كل واحدة مطلوب منها رحلة
التلخيص. زين، إذا هذا المعنى الأول عندنا عند المتأخرين، ولا حسب وين؟ حسب مجال، المجال اللي يعمل فيه، الحقل اللي يعمل فيه، حقل التأويل داخل حقل ايش؟ علم التفسير. اذا مو علمين منفصلين عن بعضهم البعض. في البعض عرف التأويل على اساس نوع الحكم. وش يقصد بنوع الحكم؟ يقول احنا في التفسير في عندنا كشف معنى له، لا لا معنى واحد، كاشفية حتى لو نقول كاشفية أنا عندنا عالم متأكد أن هذا المعنى مختلف عن الأخوة يشير إلى المعنى الآخر، أو لا في عندنا قرينة يشير إلى المعنى الظاهر. عندنا نحن من العلم اليقين لأن هذا هو مراد الله سبحانه وتعالى. إذا نحن نحكم على نحكم على في التفسير نحكم على المعنى بأنه مراد الله، ونحن مطمئنين بأنه مراد الله سبحانه وتعالى. أما في التأويل نحن لما ذلك ناخذ ما لا قرينة على تقديمه للمعاني. إذا الحكم اللي حكم وشي ليس قطع وإنما ظني، حكم ظني احتمالي، لأن احتمال الاحتمالات البعيدة ما قدمناها. إذا البعض يركز في تعريف التأويل على وش؟ على نوع الحكم. نحن في التفسير نحكم باليقين والقاطع لأن هذا هو مراد الله أبدًا تفصيله. أما في التأويل نحكم بوش؟ حكم ظني احتمالي. فإذا قلنا أن التأويل هو المعاني والنية التي نحترم أنها مراد الله سبحانه وتعالى، أما التفسير فهو عبارة عن معاني قطعية أو التي نطمئن بأنها مراد الله سبحانه وتعالى. هي وصل علاقة التأويل بالتفسير علاقة تباين ومقدم علاقة، هذه تعرف الظن وهذا تعرف القصد. إذا العلاقة وش فيها؟ تباين منفصلين عن بعضهم البعض. هذا تعريف إلى من التأويل. إذا التعريف الأول إيش كان العلاقة بين التأويل والتفسير؟ عموم وخصوص مطلق. أما التعريف الثاني على أساس نوع الحكم العلاقة بينها تباين. أما الاتجاه الثالث عرف التأويل ولاحظ فيه شوي ويش تداخل فيها. بس كل واحد ينظر إلى التأويل من زاوية. تصير العلاقة بين التأويل والتفسير مختلفة. إذا شفنا في كتاب مثلا العلاقة بين التفسير والتأويل أو خصوص مطلق نعرف أنه عرفها على أساس مجال البحث. إذا شفنا تباين يعني عرفها على أساس نوع الحكم، أنه إحنا حكمنا على المؤول بالظن لأننا اعتمدنا على احتمالات ظنية. واضح؟ في بعض ميز بينهم حسب طبيعة الدليل زي ما يقول السيد. لو ايش لعلنا في التفسير احنا غالبا نعتمد على قرائن شرعية، اما في التأويل لا، التأويل احتمالات عقلية ولذلك ظنية ظنية، ما عندنا قرائن قطعية او قرائن شرعية الشارع امرنا بالتعبد بها، هذا في التأويل. وهذا زي مثلا في الرواية خبر آحاد ولكن من راوي غير ثقة، احنا درسنا في الأصول أن خبر الآحاد إذا كان ثقة المخبر ثقة فحجته شرعية، صح؟ هني أحيانا في كثير الروايات اللي منقولة من أخبار آحاد ولكن الناقل ليس بثقة، ناخذ فيها ولا ما ناخذ فيها؟ تكون ما ناخذ فيها كحجية شرعية، ولكن تبقى احتمال من الاحتمالات اللي ممكن ان هي تكون صحيحة بطريق آخر غير هذا الرواية، فيبدأ الاحتمال. إذا جاء المفسر وأخذ بهذا الاحتمال بسبب قرائن أخرى، هذه القرائن الأخرى ليست من الرواية، قرائن عقلية لكنها دعمت هالاحتمال، زي مثلا سياق الآية ينسجم مع هذا الاحتمال اللي هو بعيد والرواية ضعيفة وليست من ثقة، ولكن لأن السياق يضم إلى هذه الرواية يقويها فيقدم هذا الاحتمال. ماذا؟ زي مثلا السيد العلامة في هذه الرواية الآية اللي يقول لنا الله سبحانه وتعالى يخلق كذا وكذا ويخلق من الملائكة مثنى وثلاث ورباع، يتكلم عن أجنحة الملائكة، انتظر الآية الحين نتكلم عنها، أجنحة مثنى وثلاث ورباع، بعدين يقول ويخلق الله ما يشاء. إنزين يخلق الله ما يشاء، هل ترجع إلى أنه يخلق غير الملائكة ما يشاء أو يخلق من الملائكة ما هو أكثر من مثنى وثلاث ورباع أجنحة، يعني في أكثر من 4 أجنحة؟ هني في عندنا روايتين، رواية تقول إنه يخلق ما يشاء في السماوات والأرض، ورواية تقول إنه يخلق ما يشاء من الملائكة التي لها أكثر من 4 أجنحة. زين نقدم وإيش؟ سيد العلامة يقول، أنا طبعا في التفسير، يقول أن السياق يدعم الروايتين ضعاف، ولكن يقول السياق يدعم أي رواية إلا تقول بأن الله يخلق من الملائكة ما يشاء من أجنحة. اعتمد على ايش؟ ما اعتمد على الرواية، هذا احتمال، احتمال بعيد، ما ما لا ما في ترجيح، ما يرجح، ولكن لأن السياق يدعم، والسياق طبعا ظني، السياق وش فيه؟ دلالة ظنية على المعاني، ولكن إذا انضم إلى احتمال آخر يقويه فممكن أن يؤخذ به. واضح؟ إذا أحيانا المؤول هو ذلك الذي ماذا؟ يعطينا ظن بالدليل، يدلنا على المعنى دلالة ظنية. ونصل إلى هذه الدلالة الظنية من خلال ماذا؟ من خلال العقل أو القرائن اللبية العقلية وليست القرائن الشرعية، لأن القرائن الشرعية تعتبر قرائن مأخوذ بها. هذا يعني إذا أمرنا الشارع بالأخذ مثل خبر الثقة. إذا في البعض ميز بين التفسير والتأويل على أساس وش؟ طبيعة المدلول، هل المدلول العقلي الذي يدلنا على هذا المعنى أو المدلول الشيء شرعي؟ إذا كان عقلي فهو التأويل، وإذا كان شرعي فهو التفسير. واضح عن شرع العقل؟ العقلي ليس مطلقا، وإنما العقلي اللي هو الظني الاحتمال، ما في شيء قوي يوقع في دائرة الاحتمال ولا في إلا الأدلة اللبية العقلية زي مثلا دلالة السياق على المعنى. هذا هني سيد الشهيد هذا نقول موقفنا من الاتجاهات، يعني في الواقع هو منتقد هالاتجاهات بشكل واضح، ولكن قال المشكلة أخطر شيء عند المفسر إنه يركز على معنى واحد ويترك بقية المعاني للتأويل. لاحظنا أن المعاني متداخلة، يعني ممكن إن إحنا نقول بكل المعاني ما في بينها تناقض، ولا بالعكس هي تعتمد على بعضها البعض أصلا، ولكن البعض ينظر إلى زاوية ويفصل عن بقية الزوايا في التفسير يحصل ويش؟ اشتباه إذا ركزنا على زاوية ولا غفلنا عن بقية الزوايا. إذا خطورة تحديد معنى التأويل تكمن في ويش؟ فأن الإنسان في التفسير قد يقع في التأويل غير المطلوب، لأن لفظة التأويل مرت في تاريخها يعني نقول إن هذا مؤول، يعني وين؟ يعني يحرف القرآن عن ظاهرة، يروح إلى معاني بعيدة. هذا معنى التأويل أحد معانيه، صح؟ هذا كانت تعتبر إهانة للمفسر عندما يقول هذا مو مفسر، هذا مؤول. متى؟ في مرحلة تاريخية مر فيها التفسير بهالشكل، لما صاروا بعض المفسرين ياخذون ويش؟ المعاني البعيدة ويتركون المعاني الظاهرة بدون سبب، مجرد خاصة لما انتشر المذهب الباطني عند الإسرائيليين، لتصوف المذهب الباطني فكانت كل آية يفسرونها ويش؟ تفسير بعيد عن المعنى الظاهر لها، بدون ما يبينون علاقة الظاهر بالباطن. يعني يقولون مثلا هذا الرواية تتكلم عن زيد، هذه الآية تتكلم عن زيد، هذه الآية تتكلم عن الإمام علي. عندنا وايد آيات بهذا الشكل، هل إذا قال تفسيرها يعني هذا هو معناها، فهذا يعتبر تأويل لأن معنى بعيد، إلا إذا بينوا علاقتها أو قالوا مصداق لها، هذا ما هو التفسير، مصداق لها يعني يعتبر تطبيق لها، تنطبق على الإمام عليه، فرق بين التطبيق وبين وين؟ التفسير. إذا التأويل في تاريخ مربي، عند تاريخ وش فيه؟ أسود. يعني نقول، لأن صار اللي ينقال هذا مؤول، يعني هذا وش؟ يحرف القرآن عن واقع. اي في تأويلات وايد طبعا، بعدين ما بناخذ هني التأويل. احيانا في عندنا تأويل وفي عندنا بطن القرآن وفي عندنا تطبيق القرآن. احيانا لان القرآن يجري، خلينا نقول ان القرآن يجري من آيات القرآن تجري كما تجري الشمس والقمر، شيء من هالقضية لوائح الإمام الباقر عليه السلام. إن نقدر إن إحنا نطبق آيات القرآن على مصادر مختلفة، مثلا قصة البقرة إحنا ناخذ معناها العام الظاهر دون ما نغير في شيء، زين، ونطبقها على نقول هذين القوم وش كانوا عنيدين، كانوا يكثرون من الأسئلة لأنه ما يبغون يطبقون، زين. فنشوف حدث عندنا في البيت نقول انتم مثل ويش؟ مثل اصحاب البقره. احنا ايش سوينا هنا؟ طبقنا الايه، هذا يسمونه جري وتطبيق، يعني نجري الايه على ويش؟ على الاحداث الحاليه. مثلا نجريها على زي ما قلت القوه الشهويه، مو شرط يكون تاويل، احيانا يكون تطبيق. اذا احنا حفظنا الخصوصيات ما طلعنا وقلنا هذا من باب الجري والتطبيق، احنا نطبقها على قوى الانسان. هذا مو تفسير، مو معنى الآية، وإنما تطبيق إلى الآية. هذا اللي يسمونه التفسير التطبيقي. يدرسون التفسير التطبيقي، يعني كيف نطبق الآيات على الأحداث، على الإنسان، على المجتمع. هذا يسمونه التفسير التطبيقي. مو مصداق من مصادق الآية، إذا كان صحيح الخصوصيات الموجودة في الآية واقعا تنطبق على هذا المصدر في المنطق. إذا كانت الخصوصيات الموجودة في المفهوم العام بكاملها، الخصوصيات الظاهرة تنطبق على المصداق، فيمكن تطبيقها. لأنه بيكون مصداق مندرج تحت هذه الآية. واضح؟ لكن التأويل لا، التأويل مو تطبيق. التأويل ناخذ معنى بعيد من المعاني، مو المعنى الظاهر. التطبيق تأويل المعنى الظاهر اللي نفهمه، نفهم احنا سورة البقرة بشكل عام، هذا اللي فهمناه من سورة البقرة بخصوصيات كاملة، نروح نطبق على ويش قوة الإنسان، نقول هذا من باب التطبيق، هذا مصداق إلى ذاك المعنى العام. واضح؟ مثلا هي شو اسمه العناد وما ادري شو، هذه نسميها مثلا القوة الشهوية أو القوة الغضبية. مصداق من مصادقها لأنها تنسجم عليها في الأخير، وش اللي كان يحركها؟ قوها الغضبية والشهوية. إذا يعني تعتبر القوة الشهوية والغضبية في الإنسان مصداق من مصادقها، واضح الفرق بين التطبيق والتأويل؟ أما التأويل أن يجيب معنى بعيد عن الظاهر، في التطبيق إحنا ناخذ المعنى الظاهر ونطبقه، أما في التأويل ناخذ المعنى البعيد، معنى غريب على المعنى الأول. وفي عندنا بطن القرآن. بطون القرآن وش يعني؟ يعني احنا لما نبغى نطبق بطن القرآن، مثلا لما يجينا ان اهدنا الصراط المستقيم، الا في روايه الصراط المستقيم هو امير المؤمنين عليه السلام، هذه بطن القرآن. وش يعني بطنها؟ مو مصداق لها، وانما الصراط المستقيم وش الهدف منه؟ ناخذ الهدف من الآية، نقول الهدف من الصراط المستقيم هداية الناس. فلما يقول الإمام أن الصراط المستقيم هو الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، يعني أمير المؤمنين عليه السلام وش فيه؟ يهد الناس. إذا في تطابق في الهدف مع إلغاء الخصوصية. الصراط المستقيم يعني مسار، الإمام هو مسار، نلغي الخصوصيات اللي موجودة في المعنى الظاهر. زي نفس الشيء نرجع إلى المنطق، المنطق إحنا نلغي العوارض الأعراض ونبقى مثلا الحين شو اسمه سكينة، سكينة وصديقة، زين في بينهم ايش؟ خصوصيات مختلفة، وفي بينهم مشتركات. ناقل المشتركات نقول في بينهم ايش؟ انسان. الغينا الخصوصيات حقهم في المعنى، في البطن القرآن نحل المعنى الظاهر، نلغي الخصوصيات ومع الحفاظ على الهدف، الهدف من الآية. نقول الهدف من الآية اهدنا الصراط المستقيم، الهدف هو اهدنا الهداية، الصراط المستقيم مسار. ها نلغي هذه الخصوصية، نقول الإمام صراط مستقيم يعني ويش؟ لأنه يهدي أمته، كما أن الصراط المستقيم إذا مشينا عليه يهدينا إلى الغاية. واضح؟ إذا في عندنا بطن القرآن، في عندنا التأويل، هذا غير التأويل، التأويل غير بطن القرآن. بطن القرآن ناخذ المعنى الظاهر، نلغي الخصوصية مع الحفاظ على الهدف من الآية، نوصل إلى باطن الآية. واضح؟ أما التأويل لا، التأويل وش فيه؟ ناخذ معنى من المعاني البعيدة، ما له علاقة أصلا بالمعنى الظاهر، نترك المعنى الظاهر ناخذ معنى بعيد. زين الحين التأويل عند المفسرين صار واضح؟ سيد الشهيد هنا يقول لازم ناخذ التأويل بكل زواياه عندما نريد أن نقرأ القرآن الكريم، هذه جهة. والجهة الثانية يقول أصلا إحنا خلينا نروح نشوف القرآن هل تكلم عن التأويل بنفس هذا المعنى أو هناك معنى آخر للتأويل في القرآن الكريم. إذا الحين ندخل في التأويل في القرآن، يقول التأويل في القرآن هو نفس المعنى اللغوي، ما يؤول إليه الشيء.
ما يؤول
إليه الشيء. نقول مثلا هذا تأويل يعني في قصة من؟ قصة النبي يوسف عليه السلام. هو النبي يوسف اللي قال ولا النبي يعقوب قال له هذا تأويل رؤياك؟ ايه هذا تأويل رؤياي. زين هني وش يعني تأويل رؤياي؟ يعني ما آلت إليه، يعني تحقيقها. زين، يعني هذه تذكرون احنا أخذنا في التفسير أن أحيانا يكون التفسير يراد به المعنى وأحيانا يراد به المصداق، صح؟ إذا التأويل هنا وش معنى؟ يعني المصداق، يعني ما تحقق. الصورة التي العودة، الصورة التي تحدد المعنى، الصورة التي تحدد المعنى. يعني لما احنا نتكلم مثلا عن، أخذنا التأويل في العقائد، لما نقول يد الله فوق أيديهم نقول نؤول الآية إلى القدرة، صح؟ نقول المعنى هنا مقصود فيه القدرة. السيد الشهيد يقول هني وش سوينا احنا؟ احنا شفنا ما يقول اليه، يعني حاولنا ان احنا نتصور هذا المعنى. نقول ما نقدر نتصور يد الله فوق ايديهم، يعني المعنى الظاهر الى يد الله وهي اليد الجسمية، لان الله ليس كمثله شيء، لان الادلة العقلية بينت ان الله سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا يمكن ان يكون جسما. اذا كيف نفهم اليد؟ نروح نحاول نكون صورة يصدق عليها لفظ اليد. هذا هذا يسمونه تأويل. فنقول اليد هنا بمعنى القدرة مثلا، هذا يسمونه ايش؟ تأويل. هذا اذا التأويل في القرآن الكريم هو عبارة عن بيان المصداق او الصورة التي ينطبق عليها معنى. هنا هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فيها بحث بس بتاخذ وقت وغا نخليها للدرس الذي جاي. خلصنا بعد شوية.